بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. تنبيهات الإطلاق. التنبيه الأول يوضح من خلاله السيد المصنف رحمه الله أن الدلالة الإطلاقية عليكم السلام أين مكانها في الدلالات الثلاثة التي أوقعنا الحديث عنها سابقا؟ أين يقع مكان الدلالة الإطلاقية؟ أو قل استفادة الإطلاق، هذه الاستفادة أين مكانها في الدلالات الثلاثة؟ الجواب من الواضح بعد الذي تقدم في بيان قرينة الحكمة والظهور الذي تعتمده هذه القرينة، قرينة الحكمة بالصغرى والكبرى والظهور الذي تعتمده الكبرى، من الواضح أن مكان الإطلاق المستفاد هو الدلالة التصديقية الجدية. المتكلم لما كان في مقام بيان تمام مراده، أي مراد؟ المراد الجدي، لما كان ظاهر حاله أنه يبين تمام مراده الجدي، إذن كلامه سيساوي مراده، ومراده لن يزيد على كلامه. أي مراد؟ المراد الجدي. فإذن لما كان ظاهر حاله أن ما هو موجود في مرحلة مراده الجدي سيبينه بكلامه، ولن يزيد مراده الجدي عن كلامه، ولن ينقص كلامه عن مراده الجدي، إذن الإطلاق ودلالة الكلام على عدم وجود القيد في مراده أين محله؟ هذا الإطلاق في الكلام الذي يكشف عن الإطلاق الثبوتي أين محله؟ الدلالة التصديقية الجدية. نستفيد الإطلاق في مراده الجدي. وأما المراد الاستعمالي والمدلول التصوري لا يوجد فيهما إطلاق. أما المدلول التصوري فواضح، لأنه لكي نقول أن المدلول التصوري يعني المعاني التي تنتقش إلى ذهن السامع موجود معها الإطلاق. الإطلاق موجود عندما تسمع كلمة الفقير من دون قيد، عندما تسمع هذه الكلمة ولو من حجر، من اصطكاك حجرين ومن إنسان مجنون، فإنه ينتقش في ذهنك الإطلاق والدلالة الإطلاقية. هذا يتوقف على أن اسم الجنس موضوع للإطلاق، أو موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق، أو أن الإطلاق هو جزء المعنى الموضوع له، حتى نقول أن الإطلاق موجود في مرحلة المدلول التصور، كما أن مرحلة المدلول الاستعمالي خالية عن الإطلاق، خالية عن الإطلاق. لماذا هي خالية عن الإطلاق؟ لأن المدلول الاستعمالي يساوي المدلول التصوري الموجود في مرحلة المدلول التصوري، هو الذي قصد المتكلم أن يخطره إلى ذهن السامع. وقلنا أيضا أن هاتين المرحلتين، أن هذين المدلولين التصوري والاستعمالي يشكلان المدلول اللفظي للكلام. بأصالة التطابق أقول أن هذا الذي قصد المتكلم إخطاره في ذهني مراد له جدا. ولما كان ظاهر، راح أدخل وأضيف هاي الإضافة في مرحلة المراد الجدي، ولما كان ظاهر حاله أنه يبين تمام مراده، وأن مراده لن يزيد على كلامه، بل كلامه مساو لمراده، إذن لا يوجد القيد في مراده. هذا الإطلاق تلاحظون وين كل شغلة ويا المدلول الجدي الدلالة التصديقية الثانية. إذن الإطلاق شغلة مكانة وين الدلالة الثالثة. الدلالة الثالثة لا الدلالة الأولى ولا الدلالة الثانية. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الأول تكميلاً وتكميلاً لنظرية الإطلاق لا بد من الإشارة إلى عدة تنبيهات. التنبيه الأول أن أساس الدلالة على الإطلاق كما عرفت ما هو أساسها؟ الظهور الحالي السياقي يظهر في مقام بيان تمام مراده، يريد أن يبين تمام موضوع حكمه الموجود في مراده الجدي. هذا اللي يشكل الأساس الذي تعتمد عليه الكبرى، هذا مقصود بالظهور الحالي السياقي. وهذا الظهور دلالته تصديقية. الدلالة التصديقية الثانية، لما يقول دلالة تصديقية يعني الثانية. أما الدلالة التصديقية الأولى شغلها يصير ويا المدلول اللفظي، التصديقية الأولى بمعونة الدلالة التصورية تشكلان المدلول اللفظي. ومن هنا لما كان أساس الدلالة على الإطلاق هو الظهور الحالي السياقي، وهذا الظهور دلالته وشغله يم المراد الجدي في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية، ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الإطلاق ناظرة إلى المدلول التصديقي، إلى المدلول التصديقي للكلام ابتداء. أساسا قرينة الحكمة شغلها أساسا شغلها ويها المدلول التصديقي الجدي، ولا تدخل في تكوين المدلول التصوري، يعني المعاني التي تنتقش في ذهن السامع عندما يسمع الجملة الغير مشتملة على قيد. قرينة الحكمة ما لها علاقة بالتصورات والمعاني المتصورة، خلافا لما إذا قيل بأن الدلالة على الإطلاق وضعية، خلافا لما إذا قيل أنها وضعية. حينئذ إذا قيل أنها وضعية سيكون الإطلاق مأخوذا كقيد في المعنى الموضوع له لأخذه. ليش هي وضعية؟ لأخذ الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له. خلافا يعني شنو خلافا؟ هذا معنى. فإنها يعني الدلالة الإطلاقية تدل حينئذ، تدخل حينئذ في تكوين المدلول التصوري، يعني أن المعاني التي سوف تأتي إلى ذهنك عند سماع اسم الجنس الخالي من القيد المعنى ما هو؟ الطبيعة زائدا إطلاقها. الإطلاق سوف تتصوره أنت كما لو كنت تتصوره عند سماعك هذا اللفظ من حجرين أو من مجنون، حينئذ تدخل في تكوين المدلول التصوري. لكننا لما كنا لا نقبل أن الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له، قيد في المعنى الموضوع له، حينئذ إذ دلالة الإطلاقية شغلها ويا الدلالة التصديقية الثانية تشكل لنا المراد الجدي، نعرف أن هذا المتكلم ماذا أراد في قلبه جدا.
سيدنا أليس هذا البيان أليس قرينة أو تعليد على كلام سيد القوي الذي زحم على عدم دلالة التصورية أصلا؟
التعهد قصدكم التعهد لو الإطلاق؟
لا هذا الإطلاق نستفيد الإطلاق من دلالة التصورية.
سيد الخوئي رحمة الله عليه أساسا عند الدلالة التصديقية هي الدلالة الوضعية، الدلالة التصديقية هي الدلالة الوضعية. في بعض الأحيان تكون الدلالة التصديقية الأولى هي الدلالة الوضعية كما في الجمل الناقصة، وتارة تكون الدلالة التصديقية الثانية هي الدلالة الوضعية. تلاحظون كيف؟ كما في الجمل التامة. تلاحظون هذا هو اللي قال السيد الخوئي. خب نجي نقول إذن هذا ينسجم مع سيد الخوئي رحمه الله أو لا؟ سيد الخوئي اللي إذا ردنا نلتزم بكلام سيد الخوئي في باب الوضع، يعني بناء على نظرية التعهد، وقلنا بأن الدلالة الإطلاقية تقع في مرحلة الدلالة التصديقية، في هذه الحالة ستكون الدلالة التصديقية، لأن الدلالة التصديقية دلالة وضعية عند السيد الخوئي رحمه الله، فالإطلاق راح يكون في مرحلة الدلالة الوضعية لأن الدلالة الوضعية هي دلالة تصديقية. أما هذا المعنى يكون دليل على أصل نظريته رحمه الله؟ لا، ما له علاقة.
يعني هذا الكلام تعيد، يعني عدم دلالة تصديقية غير متفق على دلالة تصورية، هذا إشعار إلى أن الدلالة التصورية أصلا ليست دلالة.
والدلالة الاستعمالية سيد الخوئي رحمة الله عليه، سيد الخوئي رحمة الله عليه عند الدلالة، سيد الخوي رحمة الله عليه صحيح عند الدلالة التصورية ليست دلالة وإنما هي إخطار، أمور ترد إلى ذهنك ابتداء، تلاحظون كيف؟ صحيح هذا المعنى، لكن خب دلالة الألفاظ، يعني دلالة لفظية، ليش ما نجعلها تصورية؟ على كل حال، أما في المقام يكون دليلا؟ لا شيخ، ما له علاقة، لا علاقة له. إحنا في هذه المرحلة، مرحلة الدلالة التصديقية الجدية، تحديد المراد الجدي وما هو المراد الجدي، نحدد أن المراد الجدي مطلق أو مقيد. تلاحظون كيف؟ ما نرجع هذه الدلالة الإطلاقية، ما نجعلها أيضا دخيلة في عالم المراد الاستعمالي والإرادة الاستعمالية، فضلا عن الإرادة التصورية. نقول فقط وفقط مكانها هنا بغض النظر عن الدلالتين السابقتين، لا علاقة لهما بذلك المبنى، لا علاقة لهذا الكلام بذاك المبنى. التنبيه الثاني يوجد لدينا في الحقيقة تقسيم للإطلاق، يقسم الإطلاق إلى إطلاق بدلي وإطلاق شمولي. الإطلاق البدلي يعني أن الحكم الشرعي المنصب هو حكم واحد وله وجود واحد، وأن امتثاله لمرة واحدة يجزي، إطلاق بدلي. بينما الإطلاق الشمولي يعني هناك أحكام شرعية متعددة بعدد الأفراد جمعها المولى في خطاب واحد، وإلا هي متعددة. هناك إطلاق شمولي استغراقي. مثال ذلك في مثال واحد، نقدر نجيب أمثلة منفصلة، نقدر نجيب مثال واحد، أكرم الفقير. هذه الجملة تشتمل على صيغة أمر ويتدل على الوجوب، وتشتمل على متعلق لصيغة الأمر. ما هو المتعلق؟ الإكرام. الإكرام هو المتعلق للوجوب، فإن الإكرام انصب، عفوا، فإن الوجوب انصب على الإكرام، وهناك موضوع لهذا الوجوب وهو الفقير، أو سمه متعلق المتعلق، فإن الوجوب تعلق بالإكرام والإكرام تعلق بالفقير، فهناك إذن متعلق وهناك موضوع. المتعلق هو الإكرام لتعلق بالوجوب، والموضوع هو الفقير اللي هو متعلق المتعلق. الفقير الذي انصب عليه وجوب الإكرام. الإكرام الواجب إطلاقه بدل، والفقير الذي يجب إكرامه إطلاقه شمولي. الإكرام الواجب إطلاقه بدلي، فإن الإكرام لم يقيد بقيد في هذا الخطاب. هناك إكرام صباحي، هناك إكرام عصري، هناك إكرام مسائي، هناك إكرام بنحو الزيارة، هناك إكرام بنحو السلام، هناك إكرام بنحو الدعوة، هناك إكرام بنحو الدعاء، هناك إكرام بنحو الاحترام. هذه حصص وأفراد متعددة للإكرام. هذا الخطاب الشرعي لم يقيد الإكرام بأي واحدة من هذه الحصص. أكرم، ما قال بنحو الزيارة، بنحو الدعوة، بنحو الاحترام، أكرم، فهي مطلقة. الإكرام مطلق، الإكرام الذي انصب عليه الوجوب مطلق، لأنه غير مقيد. خب، هذا الإكرام إطلاقه بدل. ما هو معنى بدلي؟ يعني أن الوجوب الذي انصب عليه هو وجوب واحد، يعني أن المولى يريد مني أن أكرم العالم نحو من الإكرام، أن أكرمه بنحو الاحترام، أن أكرمه إكراما صباحيا، أن أكرمه بنحو الدعوة، إكرام من هذه الإكرامات. أن أوجد في الخارج طبيعة الإكرام، إيجاد طبيعة الإكرام في الخارج هي الواجبة علي. هذا المقدار هو الذي يدل عليه أكرم. وعندما أوجد طبيعة الإكرام في الخارج فقد امتثلت الوجوب، لأن الوجوب تعلق بطبيعة الإكرام وقد امتثلته خارجا. هذا إطلاق بدل، أن أوجد أحد الأفراد، وهذا الذي أوجدته هو بدل عن الأفراد الباقية كلها. هذا إطلاق بدلي، وجوب واحد إلى امتثال واحد في الخارج. فبلحاظ متعلق الحكم راح يصير الإطلاق بدل، بينما بلحاظ موضوع الحكم وهو الفقير الإطلاق شمولي. يعني كل فقير، كل فرد من أفراد الفقير، وكل حصة وكل مصداق من مصاديق الفقير سيوجد له وجوب إكرام خاص به. فإن وجوب الإكرام ينحل إلى وجوبات بعدد أفراد الفقير ومصاديقه، شمول واستغراق، شمول. إطلاق الفقير، المولى قال الفقير، ما قال عادل، ما قال عالم، ما قال رحم أبدا، قال ذات الفقير، وبالتالي ماكو قيد. إذن أكو إطلاق، هذا الإطلاق شمولي. شمولي يعني أن الحكم المنصب على الفقير ينحل إلى وجوبات بعدد ما للفقير من أفراد ومصاديق. إطلاق شمولي. النتيجة، يوجد لدينا إطلاق بدلي ويوجد لدينا إطلاق شمولي. حين ما هو الضابط في كون هذا الإطلاق بدلي وذاك الإطلاق شمولي؟ لماذا صار الإطلاق في المتعلق بدلي وفي الموضوع شمولي؟ لماذا؟ الإطلاق فرع قرينة الحكم، وقرينة الحكمة واحدة. لماذا نطبق قرينة الحكمة على الإكرام فنخلص إلى البدلية، ونطبقها على الفقير فنخلص إلى الشمولية؟ ما ما هو السر في ذلك؟ لابد هناك نكتة جعلت العلماء يخلصون هناك إلى البدلية، هنا إلى الشمولية، لابد من وجود نكتة. خب هذه النكتة ما هي؟ المصنف يطرح لنا ثلاثة وجوه لتفسير البدلية والشمولية، أطبق هذا المقدار إلى أن أوصل إلى 1-1. التنبيه الثاني في تفسير الفرق بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، إن الإطلاق تارة يكون شموليا يستدعي، ما معنى شمولي؟ هذا معنى يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه من أفراد، ما لطرفه يعني متعلقه أو موضوعه، طرف الحكم قد يكون هو المتعدى المتعلق، قد يكون هو الموضوع، ما لطرفه من أفراد، هذا إطلاق شمولي، مثل الفقير، مثل البيع في آية أحل الله البيع. وأخرى يكون بدليا، طبعا إن شاء الله في التنبيه الرابع راح يأتي المصنف رحمه الله يتحدث عن الإطلاق الشمولي، وأن الحكم يتعدد بتعدد الأفراد، كيف الحكم يتعدد، شنو معنى التعدد، هناك إن شاء الله يبحث في التنبيه الرابع. هنا نريد نفسر الفرق بينه وبين الإطلاق البدل. وأخرى يكون بدليا، يعني أن الوجوب لا يتعدد بتعدد أفراد الإكرام، كلا ولا بتعدد المصادق، وإنما هناك وجوب واحد يتعلق بواحد من مصادق الإكرام، بواحد من أفراد، وهذا اللي راح يتعلق به، اللي راح أنا أمتثل له، هو راح يكون بديل عن كل المصادق الأخرى. وأخرى بدليا يستدعي، شنو معنى بدليا الإطلاق البدلي؟ يستدعي وحدة الحكم، مثل نطبق على الإكرام، فإن هذا الوجوب واحد والمكلف وهذا الوجوب سوف يتعلق بواحد من مصادق الإكرام، والمكلف هو اللي راح يختار ذاك المصداق الذي يكون متعلقا حقيقيا للوجوب. فإذا قيل أكرم العالم، مثال واحد لكلا الفكرتين لكلا القسمين، إذا قيل أكرم العالم كان وجوب الإكرام متعددا بتعدد أفراد العالم، هذا شنو من الإطلاق؟ شمولي. أحسنت، هذا إطلاق شمولي لكن بلحاظ الموضوع وهو العالم، ولكنه هذا الوجوب لا يتعدد في كل عالم بتعدد أفراد الإكرام، هذا شنو من الإطلاق؟ بدلي. هذا إطلاق بدلي بلحاظ المتعلق. خب هذا تفسير الإطلاق الشمولي والبدلي. وقد يقال نستشكل أو نسأل إن قرينة الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وتنتج أخرى الإطلاق البدلي، ويعترض على ذلك، هنا مكان الاستغراب، قرينة واحدة مرت فينا البدلية، مرت فينا الشمولية، ما معنى ذلك؟ ويعترض على ذلك بأن قرينة الحكمة واحدة لا تختلف من موضع إلى آخر، فكيف تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي؟ قرينة الحكمة شيء واحد، قرينة تبتني على ظهور حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده أو تمام موضوع حكمه الجدي، فكيف تنتج هكذا وتنتج شيئا آخر مرة ثانية؟ كيف؟ وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه. الأول ما ذكره السيد الأستاذ السيد الخوئي رحمة الله عليه، قال قرينة الحكمة لا تفيد إلا أصل الإطلاق، لأن قرينة الحكمة ماذا تعني؟ قرينة الحكمة تعني أن المولى في مراده الجدي صب الحكم على ذات الطبيعة. هذا والسلام. ولم ينظر إلى قيد العالم، أو على تعبير السيد خوي، لاحظ عدم وجود قيد العالم أو قيد الجاهل. أكثر وأقصى ما نستفيده من قرينة الحكمة أصل الإطلاق، وأما الشمولية والبدلية فتحتاج إلى قرينة أخرى، تحتاج إلى قرينة أخرى، عناية زائدة من استفيدها من حق قرينة الحكمة، وبالتالي لا يوجد أصل في الإطلاق. لا نقول أن الأصل هو البدلية، ولا نقول أن الأصل هو الشمولية، لا نقول بأحدهما أبدا، على خلاف الوجه الثاني والوجه الثالث. الوجه الثاني اللي يقول الأصل هو البدلية، الوجه الثالث اللي يقول الأصل هو الشمولية، لا أصل، لأن قرينة الحكمة تفيدنا أصل الإطلاق، انصباب الحكم على ذات الطبيعة، عدم لحاظ القيد، عدم وجود القيد، لحاظ عدم القيد. ونحتاج إلى قرينة دالة على أن المولى يريد الشمول هنا ويريد البدل هنا. هاي القرينة سيدنا أعطنا مثال، قال مثلا تعالوا إلى باب الأمر والنهي. هناك كلام وقع في الفرق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي. ما هو الفرق؟ فرق، البعض قالوا أن الأمر هو طلب للفعل والنهي طلب للترك، فماكو فرق من هذه الجهة. غاية الأمر أن متعلق الطلب فعل ومتعلق الطلب ترك، هذه واحد. بعد من الفوارق أن متعلق النهي إطلاقه شمولي، ومتعلق الأمر إطلاقه بدلي. فقوله صلي إطلاقه شمولي بدلي، وقوله لا تكذب إطلاقه شمولي. هذا فرق، هذا وين ذكره؟ في باب الأمر والنهي. هناك لما تحدثوا عن النهي جاءوا بهذه الفكرة، ومورد حديث سيد الخوي رحمه الله هنا هو هناك، هذا المطلب هناك ده. لكن كيف نستفيد في متعلق الأمر البدلية وفي متعلق النهي الشمولي؟ هذا منين نستفيد؟ هاي من قرينة خارجية عن قرينة الحكمة، عن مقدمات الحكمة، عن نفس الإطلاق. ما هي القرينة الخارجية سيدنا؟ قال إنما نستفيد البدلية في متعلق الأمر لاستحالة الشمولية، لاستحالتها، لأنها مستحيلة. شنو معنى صلي؟ ما هو معنى صلي؟ يعني أريدك تجيب بالركعات الأربعة التي تستغرق من الوقت 5 دقائق. إذا أردت أن تستفيد الشمولية ماذا يعني ذلك؟ يعني أن المولى يريد مني أن أصلي المصداق الأول للصلاة في 5 دقائق الأولى، والمصداق الثاني أيضا للصلاة اللي هو 5 دقائق الثانية، والمصداق الثالث للصلاة 5 دقائق الثالثة، والمصداق الرابع للصلاة 5 دقائق، وهكذا. وأنت إذن تستغرق 24 ساعة في أداء الصلاة، وهذا مو معه. نقطع أن المولى لا يريد ذلك، نقطع بأن المولى لا يريد ذلك، إما ضرورة البدلية وإما استحالة الشمولية. ولذلك قلنا بالبدلية في باب الأوامر، بينما في باب النواهي لماذا نقول بالشمولية وأن متعلق النهي إطلاقه شمولي؟ للغوية البدلية. لا تكذب. إيش قد الكذب في العالم؟ كل شهواي، ما يقدر. أكذب الكذابين، أكذب الكذابين على وجه المعمورة، لا يمكنه أن يستغرق في كل مصادق الكذب، بحيث ما يترك كذب إلا ويفعله، ما يقدر لأنها مصادق كثيرة. أكذب الكذابين قاصر، عاجز عن ذلك. إذن أكذب الكذابين قطعا سوف يترك كذبة واحدة أو مجموعة كذبات. حينئذ لا معنى لأن يأتي المولى جل شأنه ويقول أريد منك أن تترك بعض مصادق الكذب، هذا أمر متحصل بلا داعي إلى أن يأمرني، هو هذا له. فإن والصحيح هو أنه يريد أن ينهاني عن كل مصادق الكذب، كل مصادق بنحو الشمول والاستغراق، وين ما أكون مصداق للكذب أنت أترك. فإذا لا معنى للبدلية في المقام. إذن الشمولية في المقام إما لاستحالة البدلية، للغوية البدلية، أو لضرورة الشمولية. فإذا هناك قرينة خارجية غير الإطلاق وغير مقدمات الحكمة، غير الإطلاق وغير مقدمات الحكمة. هذا ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه، المصنف يقول في الحقيقة سيدي الأستاذ ما قدم لي تفسيرا تاما كاملا، فإنما ذكره رحمه الله ما ذكره ينسجم مع المثال الذي طرحه هو. نعم، هذا التفسير ينسجم مع مثاله في باب النهي، متعلق النهي ومتعلق الأمر، ولكنه في بعض الأمثلة في بعض الأحيان مثل المثال اللي هو محل بحثنا نحن، أكرم الفقير، ما ذكره قدس سره لا يصح فيه. كيف؟ الفقير كما يمكن للمولى، كما يمكن للمتكلم أن ينظر إلى الفقير بنحو الإطلاق البدلي، يمكن أن ينظر إليه بنحو الإطلاق الشمولي الموجود في قلبه، ممكن الاثنين معا. احنا استفدنا الشمولي من عنده، قلنا إطلاق الموضوع إطلاق شمولي، كل مصادق الفقير أنت واجب عليك أن تكرمه. شنو أكو مصداق الفقير في بلدتك يمكنك أن تكرمه؟ بناء على نظرية السيد الخوئي رحمه الله، هنا ما راح نشخص هذا الإطلاق إطلاق بدلي لو إطلاق شمولي، لا يمكننا أن نشخص هنا البدلية أو الشمولية، لأن الاثنين ممكنان، كلاهما ممكن، لا استحالة في البدلية ولا ضرورة في البدلية، ولا استحالة في الشمولية ولا ضرورة للشمولية، ما أبدا لا يوجد. حتى نقول هذا الإطلاق شمولي بناء على نظرية السيد الخوئي رحمه الله، حتى نقول هذا الإطلاق شمولي، إطلاق الفقير شمولي، إذن لابد أن يكون البدلية مستحيلة أو الشمولية ضرورية، البدلية لغوية مثلا أو الشمولية لابد منها ضرورية، ولا صحة لذلك، هذا ما له معنى. الفقير الواحد، أن أكرم الفقير الواحد بنحو البدل لغوي، لا ليش لغو، ليش لغو؟ أنا إذا ما أكو وجوب إكرام الفقير ما أكرم ولا فقير، ممكن لو ممكن إنما أكرم الفقير الواحد لوجودي أكرم الفقير. ما ذكره سيدنا الخوئي رحمة الله عليه يقول المصنف مو صحيح، ما يقدم تفسير كامل. نعم يفسر لي بعض يفسر لي الفرق في بعض الأحيان بين الشمولية والبدلية، ولكن مو كل الأمثلة قابلة لما ذكره رحمه الله، مع أنه هو أيضا رحمة الله عليه يفهم الشمولية من الفقير الذي هو اسم جنس خالي من القيد. قال قدس سره، وقد أجيب بوجوه، الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق بمعنى عدم القيد الذي هو أمر مشترك بين الإطلاق الشمولي والبدلي، بمعنى يعني بمعنى عدم وجود قيد في مراد المولى، هذا المقصود. السيد الخوي عنده لحاظ عدم القيد، لكن قصد المصنف هذا لا تثبت إلا الإطلاق، أي إطلاق بمعنى عدم وجود. أن قرينة الحكمة اللي نطبقها على كلام الشارع نستفيد منها عدم وجود قيد في مراد المولى الجدي، وهذا شامل مشترك للإطلاق الشمولي والبدلي. وأما البدلية والاستغراقية، استغراقية قد يعبر بالاستغراقية وقد يعبر بالشمولية. في باب الإطلاق ماكو فرق، سواء عبرنا شمول أو استغراق ماكو فرق، بعكس العموم، فرق بين الشمول والاستغراق في باب العموم، لكن في باب الإطلاق ماكو مشكلة، راح إن شاء الله يتضح هذا في المستقبل لما نتحدث عن العموم. وأما البدلية والاستغراقية أو الشمولية فيثبت كل منهما بقرينة إضافية. عقلية عرفية مو مشكلة، طبعا من خلال رد السيد الشهيد رحمه الله على أستاذ السيد الخوي رحمة الله عليه نفتهم أن القرينة المقصودة في المقام هي استحالة الآخر أو عدم احتمال الآخر. صراحة نقرأ ونشوف. فالبدلية في الإطلاق في متعلق الأمر مثلا تثبت بقرينة إضافية. ما هي هذه القرينة الإضافية؟ عدم إمكان الإتيان بكل أفراد الطبيعة، استحالة الشمولية، وهي أن الشمولية غير معقولة لأن إيجاد جميع أفراد الطبيعة طبيعة الإكرام غير طبيعة الصلاة في مقامنا أو الإكرام، غير مقدور في مثال سيد الخوئي مثال الأمر الصلاة غير مقدور للمكلف عادة. والشمولية في الإطلاق هذا البدلية، والشمولية في الإطلاق في متعلق أنه لا تكذب مثلا تثبت بقرينة إضافية. ما هي القرينة؟ وهي أن البدلية غير معقولة لأن ترك أحد أفراد الطبيعة على البدل ثابت بدون حاجة إلى النهي، هذا النهي سيكون لغوا لو أريد منه البدلية. أكذب الكذابين لا يمكنه أن يستغرق في كل أفراد الكذب ويأتي بكل مصادق الكذب. علم أن إذا كان المولى يقصد فتكذب واحد تكون الترك على البدل، علم ليش يزاحم نفسه المولى. خب هذا جواب السيد الخوي. ولا يصلح تعليق المصنف هذا الجواب لحل المشكلة، هذا الجواب جعل المناط في الشمولية امتناع البدلية وفي البدلية امتناع الشمولية، هذا هو المناط، في حين توجد لدينا موارد يعقل فيها كلا الأمرين هم الشمولية هم البدلية، هذا المناط ما يجري فيها. إذ توجد حالات يمكن فيها الإطلاق الشمولي والبدلي معا، ومع هذا يعين الشمولي بقرينة الحكمة. حتى عند السيد الخوي رحمه من الواضح يجري أنه يفتهم الإطلاق الشمولي، يفهم بفهمه العرفي أن قرينة الحكمة عينت لنا طبقناها في هذا المورد وخرج لنا إطلاق شمولي، كما في كلمة عالم في قولنا أكرم العالم اللي هو الموضوع والإطلاق فيه شمولي بالفهم العرفي. فلا بد إذن من أساس لتعيين الشمولية أو البدلية غيري، لا بد من أساس غير مجرد كون بديله مقابله القسم الآخر من الإطلاق مستحيلا. الوجه الثاني ينسبه سيدنا المصنف إلى المحقق العراقي. كلام في هذه النسبة، كلام في هذه النسبة. على كل حال أصل الفكرة هي هذه، أصل الفكرة مهمة بغض النظر من هو القائل. الوجه الثاني يقول الأصل هو الإطلاق البدل. أنت بمجرد أن تطبق قرينة الحكمة تقول المولى هنا لم يذكر قيدا، إذن هو لا يريده لأنه في مقام بيان تمام مراده. بمجرد أن تطبق هذه القرينة سينتج لك إطلاق بدلي مباشرة، يثبت الإطلاق البدلي. يعني أن المولى يريد منك أن تأتي بأحد المصادق على البدل. يا مصداق أنت اختاره، مو مشكلة، التعيين لك أنت اختار. فكل قرينة حكمة تنتج إطلاقا بدليا. ولو أردنا أن نثبت، ولو قال أحدنا بأن هذا إطلاق شمولي يحتاج إلى قرينة، دليلك يا صاحب الوجه الثاني قال دليلي أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة، لذات طبيعة الفقير، وذات طبيعة الفقير تجتمع مع الواحد ومع الاثنين ومع الثلاثة، تجتمع مع القليل ومع الكثير، ذات الطبيعة. ذات الطبيعة تصدق على الفرد الواحد وتصدق على الفردين وتصدق على الثلاثة. فإذا الفرد الواحد تصدق عليه الطبيعة. أقصى ما يدل عليه خطاب المولى أن طبيعة الفقير يجب إكرامها، صب المولى وجوب الإكرام على طبيعة الفقير التي تصدق على الفقير الواحد. وعليه أنت في الخارج إذا امتثلت وأطعمت وأكرمت الفقير الأول فقد حققت إكرام ذات الطبيعة، حققت الامتثال، تحقق الامتثال، انتهى المطلب، تحقق الامتثال. ما أراده المولى منك هو امتثال ذات الطبيعة، وقد حققته بإكرام المصداق الأول، حققته بإكرام المصداق الأول. أما أن المصداق الثاني أيضا لا بد أن أكرمه، والمصداق الثالث لا بد أن أكرمه، والرابع، وهكذا، لأن فقراء بلدتي 100 فقير، فلا بد أن أكرم 100 إكرام. هذا يحتاج إلى عناية إضافية، يحتاج إلى عناية إضافية. مو بس الامتثال هو المطلوب، امتثال ذات الطبيعة هو المطلوب للمولى، شيء آخر لابد أن يقوله المولى، لابد من قرين عليه. هذا هو الوجه الثاني. قال قدس سره الثاني ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله في المقالات، هذا الوجه موجود، فشيء قريب جدا للوجه، لكن المحقق العراقي ما التزم به. المحقق العراقي جاب وأشكل عليه. أما البدائع مثلا، بدائع الأفكار مال ميرزا هاشم آملي رحمه الله، أو نهاية الأفكار مالت الشيخ البروجردي رحمه الله، فهذا بعد ما يشتمل مطلب آخر ذكره هناك. على كل من أن الأصل في قرينة الحكمة إنتاج الإطلاق البدلي، هذا هو الأصل، والشمولية عناية إضافية بحاجة إلى قرينة. الطانة أصل، الوجه الثاني الطانة أصل. وذلك خب ليش قرينة الحكمة الأصل فيها البدلية، لإنتاج البدلية؟ لأن هذه القرينة، قرينة الحكمة، تثبت أن موضوع الحكم، يعني من صب عليه الحكم، الموضوع أعم من الموضوع ومن المتعلق، من صب عليه الحكم، ذات الطبيعة بدون قيد، ذات الطبيعة بدون قيد، هذا هو موضوع الحكم الذي انصب عليه الحكم. والطبيعة بدون يعني ذات الفقيه من دون قيد هو الذي يجب إكرامه. وذات الطبيعة بدون قيد، الفقير الما مقيد بقيد، تنطبق ذات الطبيعة على القليل والكثير وعلى الواحد والمتعدد، لأن كل هاي الأمور مو دخيلة في ذات الطبيعة، لا القلة لا الكثرة لا الوحدة لا التعدد. ذات الطبيعة تنطبق على الفرد كما تنطبق على المتعدد، على القليل كما تنطبق على الكثير وعليه. فلو قيل أكرم العالم، فإذا المولى يريد مني أوجب علي إكرام ذات طبيعة العالم. جرت وجرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق، كفى في الامتثال إكرام عالم واحد الواحد لانطباق الطبيعة عليه. المولى أراد مني أوجب علي إكرام ذات الطبيعة، وقد حققته بامتثالي في إكرام العالم الواحد. إذ إن الامتثال مثل ما يحصل بالفرد يحصل مثل ما يحصل بالمتعدد يحصل بالفرد، وهذا معنى كون الإطلاق من حيث الأساس بدليا دائما. وأما الشمولية فتحتاج إلى ملاحظة الطبيعة سارية في جميع أفرادها، ملاحظة السريان، وأنه مو المصداق الأول، الثاني هم، الثالث، العاشر، المئة، هذه تحتاج إلى هذه عناية، تحتاج إلى أن يبينها المولى لنا. فتحتاج إلى ملاحظة الطبيعة سارية في جميع أفرادها، وهي ملاحظة الطبيعة سارية في جميع أفرادها مؤونة زائدة تحتاج إلى قرينة. فلا بد أكو قرينة، يجب قرينة، ما عدنا يعني ما عدنا إلا قرينة خارجية. الثالث ناخذ لون أجل خمس دقائق أقرأ سهل. الأصل هو الشمول، الأصل هو الشمول. خلنا نكمل، أعيد شوية من المطلب إلى هيك، خلنا نكمل. الأصل هو الشمول، شيخ الأنصاري رحمه الله، الأصل هو الشمول. الأصل الشمول، ليش لاقى الشمول هو الأصل؟ قال المطلوب هو الخارج، المطلوب هو الخارج. والذات الطبيعة صحيح الموضوع لها اسم الجنس، لكن المطلوب هو الخارج مو ذات الطبيعة كما هي موجودة في الذهن. فإذا ذات الطبيعة موجودة في كل أفرادها، وهي ترينا كل هاي الأفراد، وعلاقة الطبيعة بكل فرد من هذه الأفراد تساوي علاقتها بسائر الأفراد. وهذا يعني لما المولى يجيب ذات الطبيعة يعني يريد كل الأفراد اللي ترينا الطبيعة إياها. هذا البدلية تحتاج إلى قيد. قال أن يقال خلافا لذلك، خلافا للوجه السابق، عفوا أنا قلت الأنصاري، الشيخ الإصفهاني رحمه الله، هو هكذا نسبه السيد الشهيد رحمه الله في أبحاثه، أن الماهية عندما تلحظ، أن الماهية عندما تلحظ بدون قيد وينصب عليها حكم، إنما ينصب عليها ذلك الحكم بما هي مرآة للخارج، فيسري الحكم المنصب على الماهية نتيجة لذلك لانصبابه على الماهية، الماهية اللي هي مرآة للخارج، إلى كل فرد خارجي تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية. وهذا معنى تعدد الحكم وشموليته. وأما البدلية كما في متعلق الأمر فهي التي تحتاج إلى عناية، وهي تقييد الماهية بالوجود الأول، وهذا يحتاج إلى بيان، إلى عناية، أي مؤونة زائدة لابد أن يقولها المولى. فقول صلي يرجع إلى الأمر بالوجود الأول، فقط أكتفي بالوجود الأول، المصداق الأول كافي، وهذا يحتاج إلى بيان. ومن هنا لا يجب الوجود الثاني، لرجوعه إلى الوجود الأول لا يجب الوجود الثاني. وعلى هذا فالأصل البدلية تحتاج إلى إذن إلى عناية وبيان، وعلى هذا لأن البدلية تحتاج فالأصل في الإطلاق الشمولية ما لم تقم قرينة على البدلية. أنت شنو رأيك سيدنا الشهيد؟ قال تحقيق الحال في المسألة يوافيك. أنا ما بينت رأيي في الثاني ولا الثالث، لكن أنا لا أختار لا الثاني ولا الثالث، عندي رأي ونظرية رابعة تأتي في أبحاث الخارج، والحمد لله رب العالمين.